في ذلك. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وبلي قال حدثني عبيد الله بن عمرو الجواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. وحدثني محمد بن سهل التيمي التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وبني قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. وبلي قال حدثنا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وبيلي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة حاء وحدثنا ابن المثنى حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. وبلي قال حدثنا زهير بن محرم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرق بين إصبعيه. وبلي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان تيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وبلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر، هو المعترض وليس بالمستطيل. وبيلي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري حدثني والدي أنه سمع سمرة بن الجندم يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. وبيلي قال حدثنا سحير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني ابن أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكى حماد بيديه قال يعني معترضا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال: سمعت سمرة بن جندم رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، حتى يبدو الفجر، أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن مثنى قال حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا.
الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه الأمين، أدم اللهم صلواتك على سيدنا المنجد من الضلالة محسن الدلالة عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجمع الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه الروايات على شرط المتعلقة بطلوع الفجر في رمضان وما يتعلق به من الصلاة والصوم، وبين أذانين، أذان أول وأذان ثاني، وهكذا قالوا في صلاة الصبح وفي الجمعة أنه يمكن لهما أذانان. فالأذان الأول لصلاة الفجر يمكن أن يكون من بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل دخل وقت الأذان الأول، والأذان الأول ليوم الجمعة كذلك يكون قبل زوال الشمس لأجل يستعد المستعدون لحضور الجمعة ويحضرون إلى الجمعة قبل أن يدخل الخطيب، فبحسب اتساع البلدة وحاجة الناس يقدم الوقت ليؤذن لهم في المجيء، إلا أن يكون الإمام يؤخر الصلاة عن أول الزوال فيمكن أن يكون الأذان الأول أيضا في وقت الزوال كما عليه العمل في الجامع التعليمي عندنا وفي كثير من البلاد، فيؤذنون أول الزوال تذكيرا بالجمعة وينتظر الخطيب نحو ثلث ساعة حتى يأتي الذي تأخر عن الجمعة فيحضرها قبل أن يدخل الخطيب. فالأذانان للجمعة ثم هو مسمى بالأذان الثالث الذي أحدثه عثمان بن عفان عليه رضوان الله لما اتسعت الدائرة للجمعة باعتبار الإقامة ثالث، أن أذان الإقامة أذان والأذان الذي عند دخول الخطيب والثالث سموه ثالث بهذا الاعتبار. ثم إنه ذكر أيضا في أذان الفجر أنه يمكن أن يتخذ مؤذنان أو أكثر من مؤذنين بحسب الحاجة. واتفقت الأحاديث على بيان قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بالخيط الأبيض النهار والمراد بالخيط الأسود الليل، يعني حتى يتبين لكم طلوع الفجر وانتهاء زمن الليل. فلما نزلت كان بعض الذين هم إما من الأعراب أو ليسوا من أهل اللغة أو ممن قرب دخولهم الإسلام ولم يكونوا بجانب صلى الله عليه وسلم توقعوا من معنى الآية يعني حتى تبينون بين الألوان البيض والسود وتجيبوا الخيوط وظنوا أن الخيط معنى هذا المتخذ من ال من 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 القماش فكان أحدهم يأتي بحبل أو خيط أبيض والثاني أسود أو عقال يجيب عقال أبيض عقال أسود فيتشوفهم إذا عاد ما يتبين يأكل ويشرب إذا قد تبين فرق بين الأبيض والأسود قال خلاص فجر فلما علم النبي بذلك صحح لهم المعلومة وأنه ليس هذا فمن جمل ذلك ما كان في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو لما جاء إلى عند الزعزم يقول يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقال أبيض عقال أسود أعرف الليل من النهار فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادتك العريض وفي لفظ إن وسادتك العريض يعني إذا كان خيط الليل والنهار يدخل تحت الوساد حقك الوساد حقك هذا فوق منتشر فوق الليل والنهار هذا كبير حديث فيبين لسعسل أنهم ليس المقصود هذا إنما هو سواد الليل وبياض النهار ما هو سواد الليل وبياض النهار ثم بين الله في الآية وزاد كلمة من الفجر حتى إذا مركم الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر فعلموا أنه ليس المراد به الألوان والخيوط ولكن زمن الليل وزمن النهار خيط الليل وخيط النهار سواد الليل وبياض النهار وهكذا جاء عدد من الروايات وجاء أيضا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم وسيدنا بلال عليه رضوان الله يؤذن بالليل لحكم مذكورة في الحديث من جملتها قال ليوقظ نائمكم يرجع قائمكم يعني يبقى وقت من الفجر وقد قرب الفجر يبقى هذا الوقت القائم فيه يعني متهجد مستمر في تهجد إلى هذا الوقت يعلم أن وقت الفجر قرب فيرجع إلى بيته ويرجع إلى سحوره أو يرجع إلى نومه يحتاج غفوة يتقوى بها على وقت الفجر أو يحتاج إلى تجديد وضوء ويروح يتوضأ إلى غير ذلك من المصالح كان هذا حكمة الأذان الأول فما دام من أجل يرجع القائم ويستيقظ النائم كيف يستيقظ النائم يتسحر فلا بد أن يكون هناك زمن بين هذا الأذان وبين الأذان الثاني فما توهم رواية أنه ما كان بينهم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا أنه سريع وليس الأمر كذلك ولكن بلالا كان يؤذن في ذلك الوقت وقت السحر ثم ينتظر في مكانه يدعو الله تبارك وتعالى ويترقب وهو محل مرتفع يترقب فيه قرب الفجر فإذا بدا له قرب الفجر خرج فمر على ابن أم مكتوم في بيته وبيته بعيد كما قال للنبي في صلاة الجماعة أني مدينة كيرت الهوام ولا أجد قائد يقودني بيته بعيد كان من المسجد وما المحل اللي يرتفعون عليه زورة قريب من المسجد فيمر عليه يقول له تأهب قرب الفجر فإذا مر عليه يقوم يتوضأ سيدنا عبد الله بن مكتوم ويتهيأ ويخرج ثم فيكون معرفته للصبح بعلامتين العلامة الأولى بلال مراقبة بلال لأنه أعمى ابن أم مكتوم أعمى وسيدنا بلال هو المبصر فكان مراقبة بلال لقرب الفجر ومروره عليه أن الفجر قد قرب والثانية ما أعطاه الله من خاصية شمه لتنفس الفجر والصبح إذا تنفس فكان يحس بالفجر إذا طلع بالشم عبد الله بن مكتوم وإلى كان الأولى أن يأذن لوقت الفجر بلال لأنه هو الذي يبصر ويشوف الفجر والفجر مترقب على البصر ولكن كان سيدنا بن مكتوم هو الذي يؤذن فبلال يرقب له قرب الفجر فيبقى في مكانه حيث أذن يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع وقت السحر حتى إذا رأى قرب الفجر خرج ومر على ابن أم مكتوم فيمشي. فهذا معنى قوله ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا، ينزل بعد دعاء وترقبه للفجر، ويطلع هذا بعد أن يتأهب، لأنه منحوى كذلك. ذكر الإمام النووي وغيره هذا المعنى، ويقول الإمام النووي في شرح مسلم معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. وكان بالنسبة لهم الأمر محلول بوجوده عليه الصلاة والسلام وعلمه بعينه وتطلوع الفجر من طريق الوحي واطلاعه عليه الصلاة والسلام، وذا أضبط من كل من رؤية كل أحد ومن كل الساعات ومن كل الأجهزة الأخرى. ولهذا بقي إدراك وقت الفجر ساعة اللحظة، حتى يقول الإمام الغزالي يكاد ما يكون في قوة البشر، وإنما العلامات التي تبدو قبله وبعده الذي يعرفون بها طلوع الفجر، أما لحظة بزوغه ما يكاد في قوة البشر أن يعينوها ويحددوها. فلهذا جعل هناك احتياطا في الوقت، ووقت يقين من الفجر ووقت يقين من الليل، وبينهما قدرها في الإحياء بمقدار المنزلة التي هي يقول ثلثي المنزلة، ثلثي المنزلة نصف ساعة، لأن المنزلة عندهم ساعة إلا ربع، فثلثي المنزلة نصف ساعة. يقول هذا تبقى وقت ينبغي أن لا يستعمل فيه مفطر ولا يصلي فيه، هذا الوقت للاحتياط. فهذا الأمر. الأمر الثاني أن طلوع الفجر أيضا هذا يعكر عليه وجود الأضواء والكهرباء في المدن، فلا يتبين الفجر إلا بعد طلوعه بمدة يمكن أن يرى، ولكن في الأماكن المظلمة البعيدة التي ماشي فيها شيء من هذه الأضواء يمكن استدلال الفجر. وعلى ذلك قال بعض هؤلاء أهل الفلك في دبي أنه كان ينازع معه في أذان الفجر جماعة من الناس يرقبون، وقال غيرنا لهم المواقع التي يرقبون منها، فلما تغيرنا لهم المواقع التي يرقبون منها سيرقبون صاروا ينازعوننا نحن في التغيير، يقولون لنا قدموا أكثر. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الفجرين الكاذب والصادق، وأخبر أن الفجر الكاذب لا يحرم مفطر ولا يجوز بأذان ولا يجوز بصلاة الفجر. وبين وقال ليس الفجر الذي يقول هكذا أشار بيده مستطيل، ولكن الذي انتشر هكذا أشار بيده أنه الذي يمشي هكذا معترض في الأفق. ففرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وأن الحكم منوط بهذا الفجر الصادق. وفيه أيضا اسمها بيان جواز أذان الأعمى وصحته، وفيه أيضا أنه يمكن أن يأكل ويشرب لا يحتاج إلى تجديد النية بعدها، وخلاف لمن قال أنه يجب إذا نوى ألا يأكل ولا يشرب ولا يتعاون والمفطر حتى يطلع الفجر، من السنة يجدد الإنسان نيته بعد السحور حتى لا يكون بعد تناول المفطر، ولكن كما عليه الجمهور لا يضر أن يأكل ويشرب بعدها، بل وقت النية من غروب الشمس إذا غرب الشمس، لأنه من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صياما من الليل، والليل من طلب من غروب الشمس يبدأ، فإذا من هذا الوقت تصح النية، ولا يضر أن يأكل بعده ولا أن يشرب ولا أن يعمل مفطر إلى أن يأتي وقت الفجر، ولكن ذلك مستحب أن ينوي بعد السحور فلا يتناول مفطر حتى يطلع الفجر، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين، لمعلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وأفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين، عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. كباجة المحافل وبغية الأماثل رضي الله عنكم إلى أن قال: ومن ذلك ما رويناه في صحيح مسلم برواية له عن شيخ الإمام الحافظ المسند تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد القرشي الهاشمي العلوي، وعرف بابن فهد إجازة مشافهة بالمسجد الحرام سنة 35 و800، وهو ما سمعته على غيره قال: أنبأنا الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر العثماني المراغي ثم المدني سماعا عليه قال: أنبأنا به أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد المقدسي قال: أنبأنا به أبو العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي قال أنبأنا به أبو عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحراني قال: أنبأنا به مسند الآفاق محمد بن الفضل الفراوي قال: أنبأنا به أبو الحسين عبد الغافر الفارسي قال: أنبأنا به أبو أحمد الجلودي قال: أنبأنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. وكما يرويه شيخنا تقي الدين أعلى من هذا بدرجة عن شيخه المسند بن إبراهيم بن محمد صديق الدمشقي عن أبي النون يونس بن إبراهيم أن أبا الحسن علي بن عبد الله أنبأه أن الحافظ أبي الفضل عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر أن الحافظ أبا القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن مندة أنبأه عن محمد ابن زكريا النيسابوري قال: حدثنا به مكي ابن عبدان قال: وابن سفيان حدثنا به الحافظ أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القرشي رحمه الله تعالى
القشيري
رحمه الله تعالى قال: وحدثني أبو طاهر أحمد ابن عمر ابن سرح وحرملة ابن يحيى ابن عمر ابن سواد العامري وألفاظهما متقاربة قالوا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن شهاب عن ابن شهاب قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنه قالت لرسول الله أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وابن عبد ياليل هذا وإخوته رؤساء أهل الطائف، وكان هذا حين قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالى، فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون خلفه حتى اجتمع عليه الناس، وسيأتي خبرهم فيما بعد عند ذكر عرضه نفسه على قبائل صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وسلم. جاء الشيخ في ذكر ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما صبر عليه الصلاة والسلام من الصبر الجميل ما كان من يوم الطائف. يقول إن السيدة عائشة كما في صحيح الإمام مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد والشدة التي فيها، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك يعني قريش يعني لقيت منهم أشياء وشدائد قبل ما جي للمدينة وقبل الهجرة. يقول وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بن عبد ياليل بن عبد كلالة، ذا من رؤساء أهل الطائف، وذهب إليهم وقد كانوا أخوالا لأمه، فرجاء بعد أن اشتد الأمر عليه بمكة المكرمة واشتد الأذى أن يجد هناك نصير ينصره يؤمن بدعوة ربه وما جاء به عن الله تعالى. فذهب وما ليس معه من الناس في ذاك الوقت إلا زيد بن حارثة، فذهب وإياه إلى الطائف اثنين، وقطع المسافة وطلع العقبة هذا حق الطائف، لا أسفلت ولا سيارة ولا دراجة، وكان يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم، ومعه زيد بن حارثة حتى وصل إليه. فلما وصل إليهم استهزأوا به وردوا عليه كلامه، وكان يأمل أن يكون فيهم أنصار وأعوان له، فرجعوا استهانوا به وتسبوا وتكلموا عليه، ثم أغروا به الصبيان والسفهاء، اجتمعوا ويرفعون أصواتهم ويسبونه حتى قام يخرج، فأخذوا يرمونه بالحجارة عليه السلام، حتى ما ذكره هنا بنفسه رمي بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ومضى حتى من شدة ما تجمعوا عليه ورموا كان يجري فيرمونه، فأثقلوا رجله من الرمي. سيدنا زيد بن حارثة يحاول يتعرض، يرد ذي يتعرض الذي تقع في الظهر ولا تقع في النبي، ولكن يرد ذي وذي تخرج من هنا وهو حجر كثير، وهو يصيح ويمد ثوبه من هنا ومن هنا يحاول أن يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في بعض مشيه تقول فجلس فجاء وحملوه والقم ومشى عليه السلام حتى مضى، كما قال لما استفق إلا بقرن الثعالب خارج حدود الطائف على المنزل إلى العقبة في طريق مكة، وهناك بجوار المزرعة كانت لبعض قريش هناك وفيها بعض الكفار، وفيها عداس هذا نصراني كما سيأتي فيما يذكر من الأخبار بعد ذلك. وقف هناك ودعا دعاءه المشهور: اللهم من يشكلك ضعف نفسي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ وماشي أشكو إليك آل قريش ولا آل الطائف ولا اللي رموا، أشكو لك ضعف نفسي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى قريب ملكت أمري أم لبعيد جهمني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشتقت له الظلمات وصلى عليهم الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك وينزل بي غضبك، يخاف من الغضب والسخط صلى الله عليه وسلم، لك العتبى حتى ترى. فأخبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ناداني جبريل بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، ناداني يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك ولك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فهذا الملك الموكل بجبال الكرة الأرضية، بجبال الأرض كلها وما فيها، هذا هو الملك يستأذنك يسلم عليك، فأذن له، بل سلم عليه ملك الجبال. لما سلم عليه ملك الجبال يقول: إن الله قد سمع قول قومك لك وما أنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين هذا وهذا فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. جاء في بعض الروايات قال له ملك: صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، أتفكر في اللي في أصلابهم، وعد قد يكون لك صديق انت حبك ينزل من حولك ما يفكر في أولادك اللي بيجون، غايته إن امتد مودته ومحبته يفكر في أولادك اللي قدهم موجودين، هذا ولا يقول له فلان كذا وعد فلان كذا، لكن هذا يفكر في من يجي. قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم اللهم صل عليه وعلى آله. من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فما أعظم رحمته ورافته عليه الصلاة والسلام. في رجعته هذه من الطائف قام يصلي في الليل تهجد عليه الصلاة والسلام في أثناء رجوعه، وإذا بجماعة من الجن صرفهم الله إليه يستمعون القرآن، سمعوا القرآن وآمنوا على يده وأسلموا ودخلوا. فكان إذا من جبر خاطرين ردك الإنس فخذ الجن يؤمنون بك، فآمنوا به ورجعوا. وفيه نزل قام عند شجرة يصلي فتجمعوا حوله ويجتمعون وهو يقرأ القرآن، ثم بعهدوا بيعوا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فانطلقوا إلى قومهم. وأنزل الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فالكثير من أهل التفسير يقول إن هؤلاء كانوا من اليهود، ولأنه قالوا لقومهم سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا ما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بي. وراحوا دعاه إلى قومهم ليؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وعاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ومن اشتداد الأمر فيها احتاج إلى أن يأخذ في الحس والضائر أن يدخل في ذمة أحد، أن يدخل في وجه أحد حتى وعرض نفسه على بعض الناس واعتذروا. بعدين جاء له هذا جبير بن مطعم وادخله في وجهه، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة وواصل عمله ودعوته فيها عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء الإذن بالهجر. لكن بعد الرجعة هذه من الطائف بقليل جاءت الإسراء والمعراج، يعني عرج الله به واحتفى به أهل السماوات وقدموه وجلوا وعظموه صلى الله عليه وسلم حين جفاه أهل الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعدها بمدة جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة المنورة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء. كم كابد هذا النبي من أجل وصول الخير إلينا، ومن أجل وصول النور إلينا، ومن أجل ربطنا بالله وإعدادنا لدخول الجنة، فصلى الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وجزاه أفضل ما جزاء نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين من شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يلزمه ذلك لأن المجنون أفطر بعذر والكافر وإن أفطر بغير عذر، إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه. ولهذا قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا يأكل عند من لا يعرف عذره، لأنه إذا تظاهر بالأكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان. وهل يجب عليه قضاء ذلك أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما يجب لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم، فوجب أن يقضيه بيوم، كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة النصف مد، فإنه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم، ولكن لما لم يكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صيام يوم. والثاني أي من الوجهين لا يجب، وهو المنصوص في البويطي، لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه، لأن الليل يدركه قبل التمام، ف فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جنة. وإن بلغ الصبي أثناء يوم من رمضان نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق، ففي جميع ما ذكرناه. وإن كان صائما ففيه وجهان: أحدهما يستحب له إتمامه لأنه صوم نفل فاستحب إتمامه، ويجب قضاؤه لأنه لم ينوي الفرض به من أوله فوجب قضاؤه. والثاني يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامه، كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه.
سواء في هذه الفقرة يذكر الشيخ عليه رحمة الله حكم إذا أثناء النهار أسلم الكافر، أثناء النهار أفاق المجنون، وكذلك حكم أثناء النهار بلغ الصبي، فحينئذ تحول الآن إلى مخاطب بالصوم، لكن أثناء النهار كيف نعمل به؟ ما يصح الصوم إلا من أول النهار. فإن كان مفطرا ذلك الصبي فيستحب له الإمساك، وكذلك المجنون والكافر يستحب لهما أن يمسك هذا اليوم، وهل يقضيانه أم لا؟ هل عليهما قضاء ذلك اليوم؟ فيه الوجهان عندنا، وصحهما أنه لا يلزمهم قضاء ذاك اليوم، وفي قول يجب القضاء. كذلك الصبي، فأما إذا بلغ الصبي أثناء النهار وكان صائما في ذلك اليوم، وجب عليه أن يكمل اليوم ويستحب له قضاؤه على المعتمد. وبيفصل الإمام النووي شرح هذا كلام الشيرازي يقرأ.
قال الإمام النووي: قوله ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه، إنه لا يطالب المتلف الحربي، وأما الذمي فيطالب بالإجماع. ومع هذا تحصل الدلالة، لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل الذمي. أما أحكام الفصل ففي المسألة طريقتان: إحداهما طريقة المصنف وسائر العراقيين، إذ المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان، والكافر إذا أسلم فيه، والصبي إذا بلغ فيه مفطرا، استحب لهم إمساك بقيته ولا يجب ذلك. وفي وجوب قضائه وجهان: الصحيح المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب. وقال ابن سريج
الرواه عن الإمام الشافعي من أصحاب البويطي وحرملة.
وقال ابن سريج يجب. وذكر المصنف دليل الجميع: وإن بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص، وهو الأصح باتفاق الأصحاب.
الدليل الذين قالوا أنه لا يجب أنه طلع الفجر عليه وهو غير واجب عليه، وإنما توجه للوجوب في أثناء له في أثناء اليوم، وذلك لا يمكنه أن يصوم يوما من كم في أثناء اليوم، فلهذا لا قضاء عليه. والدليل قالوا أنه عليه القضاء، قالوا وجب عليه صوم الباقي، والباقي نصف يوم ولا يمكن إلا بيوم، فهذا اليوم قد فات، فعليه يوم آخر يقضي به هذا النصف الذي وجب عليه بنصف بقضاء يوم كامل. قالوا كما أن من عليه كفارة في الحج يصوم عدد الأمداد، طلعت مثلا 10 أمداد ونص، قل صوم 10 أيام ونص، أي نص ذا نص صوم يوم، يعني 11 يوم، النص واجب والباقي ما بيصح الصوم إلا به، فلا بد تكمله. هذا قال مثله.
وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه. وفيه وجه: إنه يستحب إتمامه ويجب قضاؤه، وذكر المصنف دليلهما. والثانية طريقة الخراسانيين، أن في إمساك المجنون والكافر والصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه 4 أوجه: أصحها يستحب، والثاني يجب، والثالث يلزم الكافر دونهما لتقصيره، والرابع يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما، فإنه يصح من الصبي دون المجنون. قالوا: وأما القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبي المفطر على الأصح من الوجهين، وقيل من القولين. والثاني يلزمهم، قيل يلزم الكافر دونهما، وصححه البغوي وهو ضعيف غريب. وإن كان الصبي صائما فالمذهب لزوم إتمامه بلا قضاء، وقيل يندب إتمامه ويجب القضاء. وبنى جماعات منهم الخلاف في القضاء على الخلاف في الإمساك. وفي كيفية البناء ثلاثة أوجه، أحدها وهو قول الصيدلاني: من أوجب الإمساك لم يوجب القضاء، ومن أوجب القضاء لم يوجب الإمساك. والثاني: إن وجب القضاء وجب الإمساك وإلا فلا. والثالث: إن وجب الإمساك وجب القضاء وإلا فلا، والله أعلم.
الله أعلم. هذا نبه الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره إلى مكة، المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم، المطعم بن عدي هذا الذي كان له هذا المعروف في إجارته النبي عند دخوله إلى مكة، ثم كان له معروف آخر وهو سعيه في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش في حبس النبي وابن هاشم بن المطلب في شعب، فسعى في حبسها. ولذلك في يوم بدر لما كان معه 70 الأسير قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء لأطلقتهم له، أعطيهم إياه كله، يعني مكافأة له على المواقف هذا حقه التي وقفها، كان قد مات مطعم بن عدي. ولكن ولده جبير بن مطعم هذا من الصحابة. فالمطعم بن عدي هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، قال للإمام النبهاني: كنت أعجب في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في جوار أحد إلى المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وذا كافر. قال: فلما كنت في النوم رأيته صلى الله عليه وسلم وهو مقبل داخل إلى مكة بعد رجوعي من الطائف، قال: فرأيت عليه من الجلال والهيبة والعظمة ما لا يوصف، فعرفت أن ما هذه الصور أجراها عبودية وأن العزة له والشرف والكرامة له حقيقة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أولى بمكة لا مطعم بن عدي ولا أبو جهل، ولا هو أولى بمكة وبالبيت الحرام صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن هكذا صبر وكابد وجرأ ونفذ حكم الله وقضاءه يرفع درجة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: فصل. وعليك رحمك الله بالإكثار من ذكر الله بالجنان واللسان في جميع الآناء والأحيان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: داما لمن نسي ذكره ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
معنى يعش يغفل، من يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فلا يتسلط الشيطان على الإنسان إلا عند غفلته عن ذكر الله. لو استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أما لما يذكرون الله ما يقدر عليهم الشيطان ولا غيره. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
الورق الفضة.
فلو لم يرد في الترغيب في ذكر الله إلا هذا الحديث لكان كافيا وافيا، فكيف والآيات والأحاديث في فضله كثيرة شهيرة. فلو لم يكن من الآيات إلا قوله تعالى فاذكروني أذكركم لكفى، وقد ورد في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، وقال عليه الصلاة والسلام من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت من عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه ترة، وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. الترة هنا التبعة وقيل الحسرة. وقال عليه الصلاة والسلام لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، وذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كالشجر كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات من شدة البرد، وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنة، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم. وقال عليه الصلاة والسلام ذاكر الله خاليا كمبارزة إلى الكفار من بين الصفوف خاليا. وقال عليه الصلاة والسلام ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب. وقال عليه الصلاة والسلام اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. وقال عليه الصلاة والسلام اذكر الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم تراءون. وقال عليه الصلاة والسلام أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتكسو قلوبكم.
لا إله إلا الله. أورد لنا آيات وحديث تحثنا على ذكره تعالى، وهذا من فضل علينا، أذن لنا بالذكر ورغبنا فيه وحثنا عليه ليذكرنا ولنجد من ثمرات الذكر ما لا يدخل تحت الحصر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، والله يعيننا وإياكم على ذكره. وأورد لكم هذا الحديث بخصوص كثرة الذكر في رمضان، قل ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وأورد لنا هذه الآيات والأحاديث اللي ينتهض منه، وقال لو لم يرد إلا آية واحدة وحديث واحد كفى المؤمن يتعلق بالذكر. آية واحدة رب العالمين يقول له فاذكروني أذكركم، هذا بغيت شيء أكبر من هذا؟ رب العرش بيذكره، قال هذه الآية واحدة تكفيك، حديث واحد يكفيك، حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير أعمال وأزكاها عند مليككم سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم يضرب عناقكم فلا يرزق. قال ذكر الله، ذكر الله فوق هذا كله، لا إله إلا الله. الله يوفقنا للذكر، اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. ثم ذكر في الحديث هذا الثاني صحيح الفضل الذكر مع الجماعة، فيقول لأن أذكر الله مع قومين، مع قوم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو سيد الذاكرين يذكر الله وحده، ولكن مع قومين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولا أن أذكر الله مع قومين من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقد قال الله له في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله يجعلنا منهم بخير ولطف وعافية. وهكذا وقال اسمه أذيبوا أذيبوا إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا يفتكسوا قلوبكم، فإن الذكر لله تبارك وتعالى يذيب شر الطعام، يهضم الطعام ويذهب شره وداءه عن الجسد. وهكذا قال الإمام حبيب أحمد بن حسن العطاس، وخرج يصلح بين بعض القبائل، قال ناتكم مع واحد من أصحابه، قال كنت أمزح معه وقل له شوفك سمين خفف من سمنك قلل منه. قال لما جلسنا أيام عند هؤلاء يسقون أن اللبن ظهر علي أثر كذا أثر بعض سمن حتى بدأ بطني تظهر. قال فيقطع الرجال اللي يمزح معه يقول لي خلاص يا سيد أحمد، قلنا احنا قريب الحين سواء أنا وياك أنت. قال شوف بدأت تغلط عكان بطنك ومن شرب اللبن عند القبائل الحين، وقال السمين كمان. قال له لا تخاف، بسري لها الليلة بالبقرة والعمران بتذوب. قال اهتز بها، قال هو انت والقرآن والذكر بتذوب بشحمك وحمودك اعمل ما شئت. قال بسري لها الليلة بالبقرة والعمران بطلها تذوب كلها. أذيبوا طعامكم بالذكر ولا تناموا عليه، تشبع وتنام. ولهذا من العادات السيئة عند بعض الناس في رمضان يسهر لما آخر الليل يشبع وينام، يتسحر وينام، وبعدين عاد شي فجر ولا مش فجر. ما هكذا السنة ولا هكذا الطريقة. بكنوم نوم قبل في أثناء الليل، وبعدين قم تسحر وقعد محلك ذكر الله بعد السحر وصل الفجر. يلا بالتوفيق.
هذا من كلام الشيخ سعيد النورسي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين. النقطة الخامسة، إن لصوم رمضان حكما كثيرة من حيث توجهه إلى تهذيب النفس الأمارة بالسوء وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية. نذكر منها حكمة واحدة، إن النفس الإنسانية تنسى ذاتها بالغفلة ولا ترى ما في ماهيتها من عجز غير محدود ومن فقر لا يتناهى ومن تقصيرات بالغة، بل لا تريد أن ترى هذه الأمور الكاملة في ماهيتها، فلا تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرضها للزوال ومدى استهداف المصائب لها، كما تنسى كونها من لحم وعظم يتحللان ويفسدان بسرعة، فتتصرف واهمة كأن وجودها من فولاذ وأنها منزهة عن الموت والزوال وأنها خالدة أبدية، فتراها تنضد على الدنيا وترمي نفسها في أحضانها حاملة حرصا شديدا وطمعا هائلا، وترتبط بعلاقة حميمة ومحبة عارمة معها، وتشد قبضتها على كل ما هو لذيذ ومفيد، ومن ثم تنسى خالقها الذي يربيها بكمال الشفقة والرأفة، فتهوي في هاوية الأخلاق الرديئة ناسية عاقبة أمرها وعقب حياتها وحياة أخرى. ولكن صوم رمضان يشعر أشد الناس غفلة وأعتاهم تمردا بضعفهم وعجزهم وفقرهم، فبوساطة الجوع يفكر كل منهم في نفسه وفي معدته الخاوية، ويدرك الحاجة التي في معدته، فيتذكر مدى ضعفه ومدى حاجته إلى الرحمة الإلهية ورأفتها، فيشعر في أعماده توقا إلى طرق باب المغفرة الرحمانية بعجز كامل وفقر ظاهر، متخليا عن فرعنة النفس، متهيئا بذلك لطرق باب الرحمة الإلهية بيد الشكر المعنوي إن لم تفسد الغفلة بصيرته.
هذا من أوجه تزكية الصوم لنفس المؤمن وتربيته لها لعلكم تتقون. قال هذه النفس الإنسانية دائما تغلب عليها الغفلة ومتنسى حقيقتها وأصلها، فترى أنها القادرة والفاعلة والمتحركة، وكأن وجودها أمر ذاتي منها ما يتعرض للزوال ولا، فيتصرف ويفكر تفكير من لا يزول وهو يزول، من لا يفنى وهو يفنى. ولكن لما يجيء الصوم فالغافل من المسلمين مهما كان غفلته يشوف حالته وحاجته إلى الطعام والشراب وخلو معدته، مع أنه ما له وجود في حد ذاته بنفسه ولا له قوة في ذاته، إلا محتاج إلى رزق ربه وإلى ما يقوم، لأن الجسد عرضة لأن يضعف، وهو محتاج إلى مقويات ومغذيات له فهو في حال ضعف مسكنة وهو ينساها، فيجي صوم يذكره يقول اعلم مسكنتك، تعلم حاجتك وفقرك، ابعد عن غرورك وما ووهمك وخيالك. فهذا وجه من أوجه الصوم في تنبيه الإنسان على حاجته وفقره وعبوديته لربه جل جلاله وتعالى في علاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم رضي الله عنكم، الدرس الرابع اللسان وبناء الفرد والمجتمع. الحمد لله الملك الحق المبين، نشهد أنه الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، من جاء عن الحق بالحق والنور المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه المملكة العظيمة التي جعلت للإنسان قلبا وجسدا باحتوائها على واسع الأسرار التي يترتب عليها الجزاء والاستقرار إما في الجنة وإما في النار، جديرة بأن يحسن التأمل فيها والنظر في شؤونها. وقد انتهينا إلى ذكر علاقة بين اللسان والقلب، وأن استقامة اللسان مؤثرة على جميع الأعضاء، وأن استقامة اللسان مؤثرة على جميع الأعضاء راجع أثرها أيضا إلى القلب. ومن هنا حرص أهل التربية على أن يعودوا ألسنة أولادهم على النطق باسم الله من أول ما يتهيأ لهم النطق بالألسن، ويترددون عليه ويرددون عليهم اسم الحق تبارك وتعالى لفظ الجلالة الله، رجاء يتحلى بألسنتهم أول ما تنطق باسم الله، لتكون تلك الألسن ناشئة على نورانية الصلة بالإله الخلاق سبحانه وتعالى. أثر اللسان في العلاقة بين الفرد والمجتمع، كم من أثر عظيم لما يصدر من اللسان على الإنسان وعلى ما حوليه. ولأجل ذلك وجدنا الإرشادات القرآنية كما تعرضنا لذلك تأمرنا بأن نقول الحسنى وأن نقول التي هي أحسن، وبذلك تتجنب الأسر كثيرا من أسباب الشتات وأسباب التباعد وتقطع الصلات والنزاعات التي تدور باختيار اللفظ الحسن وتعويد اللسان أن يقول ما هو أجمل، وتربية الأطفال على ذلك وتنشأتهم على أن لا يسمع القول السيء. وهذا هو الأصل في التربية والبناء. وأما ما يلحق ذلك من التحذير من تجنب كلمات السوء فإنه يأتي بعد هذا الأساس. فالأصل والأساس أن يجنب استماع اللغو وكلام السوء. لأجل ذلك وجدنا الأمر في القرآن الكريم بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي بالجلوس معهم والاستماع إليهم تكونوا مثلهم في سوداد القلب بالرضاء بالقول المسخط لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أن استماع الألفاظ السيئة سواء جاء عبر كمبيوتر أو عبر شاشة التلفاز أو عبر إذاعة أو عبر شريط الكاسيت أو LCD أو أي وسيلة من الوسائل له تأثير قوي. وهذا أيضا يبين لنا ما تجاهله المسلمون من أسس التربية التي يربون عليها الأسر والأبناء في إقامة المملكة العظيمة التي لأصحابها البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرى، أي مملكة صلاح القلب والأعضاء. فشأن اللسان شأن عظيم، واستماع الأذن إلى الكلمة البذيئة له أثر في القلب ربما عسر زواله. لأجل ذلك كله حرص من حرص من أئمة الإسلام على الاعتناء بشأن المحافظة على الناشئة والأطفال من استماع الكلمات السيئة، ومنهم الذين راعوا أولادهم ألا يذهبوا إلى مواطن عامة يسمعون فيها تلك الكلمة والأخرى. إنما نعرض هذا لينبعث من الضمير إدراك واجبات ومهمات تتعلق بالمبدأ، بل تتعلق بالاعتناء والاعتلاء لشأن هذه الذات الإنسانية، فقد سرت الغفلة إلى كثير من العقول والقلوب عنها مع صراحة التوجيهات الإلهية والنبوية في هذا المجال العظيم. لندرك الفارق الكبير بين الاعتناء وهذا الانحطاط الذي حصل في الأمة، فصارت تسمع الألفاظ البديئة من صغار السن، كل ذلك مع تحكم الغفلة، كل ذلك من تحكم الغفلة التي حلت بقلوب كثير من أهل الملة، فلم يبالوا بإرسال الكلمات، ولم يبالوا بأن يستمع أبناؤهم أو بناتهم من الكلام ما يشحن القلوب ظلمة أو يملأها قسوة أو يحول بينهم وبين حسن الاستماع لأقوال الحق سبحانه وتعالى. استشعار المحاسبة على الأقوال على أهل الملة أن يحضر عند بال كل واحد منهم أن هذا اللسان وما يصدر منه سيكون
من يحضر في بالي
على أهل الملة أن يحضر
في بال
كل واحد منهم أن هذا اللسان وما يصدر منه سيكون محل خطاب للإله الحق تبارك وتعالى، وإذا كلمه الله يوم القيامة، فأن الذي أكثر إساءة الكلام لا يصلح أن يكلمه الملك العلام جل جلاله، كما قال تعالى عن أقوام ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن استشعر أنه سيخاطب الحق تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان يحسن الإعداد للسان لكي يحسن الجواب إذا سأله الرحمن، وأن يحسن الخطاب للملك الديان بما استعمل فيه اللسان مما يرضي هذا الرب، وبما حما به لسانه عما يوجب الغضب أو يوجب السخط.
الرحمن الرحيم. ولئن قلتم رضي الله عنكم فيا من يهيئ لسانه للخطاب مع الحق جل جلاله ثم يهيئه للمخاطبة مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، جدير بك أن تعرف الحرمة العظيمة التي تحيط بلسانك، فعليك أن تهتم بضبط ألفاظ اللسان وهذه الكلمات. ثم إذا حدثت أن أبا بكر الصديق الذي تربى على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجرة فيضعها في فيه خشية أن يتكلم بما لا يرضي باريه أو بما لا يجد فيه المثوبة عند مولاه تعالى، لا تعجب من ذلك، فإنك لو أدركت ما يترتب على هذه الأقوال لعلمت أن اتخاذ المسلك على هذا المنوال حق ينتهجه أرباب الفضل من الذين أدركوا عظمة المآل وعظمة خطاب ذي الجلال سبحانه وتعالى. وأنت ترى أن الناس في محاسبات أخرى عندما يوجه الخطاب إلى جهات يعلمون أنها ستتتبع الألفاظ وأنه سيترتب على الغلط والخطأ في هذا اللفظ أمور كبيرة من مقاطعات أو مخاصمات أو مؤاخذات أو تصنيفات، فيصنفونها أنه تبع تلك الحركة أو ذاك المكان أو شيء من الاعتبارات السياسية مثلا، تجد الاهتمام بوزن الكلمة والانتباه منها، حتى يتجنب الكثير أن يقول الكلمة ارتجالا ويحب أن يقرأها قراءة بعد أن يكتبها ويفحصها ويبالغ في فحص كل كلمة. هذا من أجل المؤاخذة والمطالبة لشيء من أجهزة أهل الأرض، فمن أدرك أن المؤاخذة من رب الأرض والسماء أكبر وأجل علم أن المسلك الأمثل هو ما سلكه أولئك الفضلاء من الذين انتبهوا لما يصدر من ألفاظهم خشية أن تفل بهم ألسنتهم فتفل بهم أقدامهم، ومن كثر كلامه بغير ما يعنيه كثر فقطه، ومن كثر فقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. لأجل ذلك كله وجب اختيار الكلمة الطيبة التي هي الصدقة التي تحمل إلى القلوب وتؤثر فيها. الاهتمام بالقول الحسن وثماره. يجب أن يعود الأطفال والنساء والرجال القول الحسن وقول الحسن كما ذكره الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ مجاله في أفكارنا ومجاله في وجهاتنا معشر الذين آمنا بالله وبما جاء عنه وآمنا بالمصير إليه والسؤال منه لنا تبارك وتعالى، ولنتذكر ما أورد لنا في الكتاب العزيز من قوله جل جلاله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما أنه يمكننا اكتساب الفضائل والدرجات العلى بواسطة هذا اللسان وإطلاقه بالقرآن وأخبار سيد الأكوان وأخبار الأنبياء والمرسلين والصالحين وقصصهم التي فيها العبر لأولي الألباب، إن الذين يدعون معالجات الحياة اجتماعيا أو اقتصاديا أو فكريا يقصون علينا قصصا كثيرة ويعرضونها بصور متعددة، ولقد اختار رب الأرض والسماء أن يقص هذا القصص الذي بثه في القرآن عن الأنبياء وعن الأولياء وعن معانديهم وما حل بهم، فما منزلة هذا القصص الإلهي وما واقعه في حياتنا وفيما ينشر في ديارنا وفيما يدور فيما بيننا صغارا وكبارا أسرا ومجتمعات. فيجب الاعتناء بشأن ما قص الله تبارك وتعالى، كما أنه بواسطة اللسان يتحقق كثرة ذكر الرحمن الذي من أكثر من ذكره كان مذكورا لديه معرضا لأن تحط عنه خطيئاته وأن يرافق ركب الأتقياء الأخيار. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أنواع الإرشادات في مجالات الحياة بما ينفع وبما يخدم الأصل والأساس من الاستقامة على منهج الحق تبارك وتعالى، كل ذلك يمكن القيام به بواسطة هذا اللسان. فما أحرى الإنسان أن يعرف قيمة اللسان وأن يتهيأ للميزان. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد، وبارك اللهم لنا فيما نقول وفيما نتحرج من القول فيه حتى نستقيم على مرضاتك، وحتى تلهمنا القول بلا إله إلا الله عند الوفاة يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يكرمنا بقربه، يكرمنا بحبه، يكرمنا سبحانه وتعالى بالدنوم من حضرته، يكرمنا بأنوار معرفته، ويذيقنا لذة مناجاته وحلاوة رحمته وبرد عفوه، ويعفو عنا وعن والدينا وولادنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا وإخواننا المسلمين بعفوه العظيم، يثبتنا على الصراط المستقيم، يبارك لنا في ليالينا وأيامنا وشهرنا هذا بركة واسعة تامة كاملة نجني ثمارها في الحياة وعند الوفاة والبرد في يوم الموافاة، في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا والأمة ونعمنا بمحض الجود والرحمة وأثمنا بحسن وأهراض عنا حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك
عليه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.